الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب أو دروس الفقه ودروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس 15 من هذه الدروس. وقد بدأنا في الدرس الماضي في باب سجود السهو، وانتهينا عن زيادة زيادة الأركان. الآن نبدأ بالنقصان، نقصان الأركان. نعم، نبدأ على بركة الله ونرجو الانتباه، ونحاول إن شاء الله ضرب الأمثلة، وإن شاء الله تكون إن شاء الله مفيدة ونافعة، خاصة مثل هذا الباب كثير من طلاب العلم يفقهونه، فينبغي المسلم أن يكون قوي ويركز حتى يفهم هذا الباب الذي كثير للأسف كثير حتى من طلاب العلم لا يفقهونه، مع أنه سهل لو دقق الإنسان فيه يجد أنه سهل. إن ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، وهذه واضحة بالإجماع. طبعا احنا نتكلم عن نقصان الآن. إن ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، هذا واضح. فلو ترك الركوع عمدا بطلت صلاته، لو ترك السجود عمدا بطلت صلاته، لو ترك الجلسة بين السجدين عمدا بطلت صلاته. الحالة الثانية، إن ترك ركنا وذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع، هذا أيضا واضح. مثال: إنسان نسي الركوع، كبر تكبيرة الحرام وقرأ الفاتحة، فنسي أن يركع فسجد. أثناء السجود تذكر أنه ما ركع، ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركوع ويركع ويكمل صلاته ما بعد الركوع. واضحة هذه؟ إن ذكره قبل أن يصل لمحله. نعم، ما معنى أن يصل لمحله؟ يعني لو إنسان ترك الركوع وتذكره أثناء الركوع الثاني، هذا ما ينفع. يعني خلاص تصير الركعة الثانية مقام الأولى. نحن نتكلم الآن، وهذه الأخيرة سأشرحها في آخر الدرس، لكن نتكلم الآن. تذكر أنه فاته الركوع قبل أن يصل الركوع، تذكره أثناء السجود أو أثناء السجدة الثانية، نقول قم وأتي بالركوع، لأنه ركن لابد أن يؤتى به. احفظوا القاعدة يا أخوان، الركن لابد أن يؤتى به. نقول قم أرجع واركع وأتي ما بعد الركوع، يعني يكمل. إن ترك ركنا وتذكره بعد الصلاة بزمن طويل، ترك مثلا السجود نسيانا، ما تتذكر إذا ترك السجود في صلاة الظهر، سواء السجود الأول أو الثاني أو الركعة الأولى أو الثانية، تذكره في صلاة العصر، قالوا له نحن في صلاة الظهر نسينا سجود واحد، ماذا نقول؟ يعيدون الصلاة بكاملها، لأن الفاصل طويل، لأنه ترك ركن، والركن لا تصح الصلاة إلا به. هذه قاعدة نبهت عليكم في أركان الصلاة، والآن أعيدها وأكررها كثيرا، لأنه ترك ركن والفاصل طويل جدا، فيعيد الصلاة من أولها، ويقول للجماعة، يقول حنا بصلاة الظهر ترى نسينا سجود، يذكرونا المأمومين، فعليكم أن تعيدوا صلاة الظهر 4 ركعات كاملة. نعم، هذا ترك ركن، واضح. نضرب مثال وحاول أن تجيبوا معي. إنسان نسي السجود، تذكر مثل السجود في الركعة الأولى، تذكر هو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، ما هو الجواب؟ هو يقرأ الفاتحة الآن في الركعة الثانية ونسي السجود في الركعة التي قبلها، نقول يرجع يأتي به، يسجد السجود الثاني الذي نسيه والسجود الثاني، ويأتي بما بعد السجود. نعم، يرجع ويأتي بيسجد السجود الثاني، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويكمل صلاته، لا بد أن يأتي به. طيب، مثال آخر، نسي الرفع من الركوع، ركع بعد الركوع مباشرة سجد، نسي الرفع من الركوع وتذكر بعد ساعتين، بعد ساعتين وجالس بالبيت تذكر أنه الركن الرفع من الركوع ما أتى به، ماذا نقول؟ يعيد الصلاة من أولها. لماذا؟ لأن هذا ركن، الركن لابد أن يؤتى به، والفاصل طويل، الفاصل طويل جدا، ساعتين، فيعيد الصلاة من أولها 4 ركعات. نعم، ترك الواجبات، إن ترك واجبا عمدا بطلت الصلاة، وهذه واضحة عمدا تبطل الصلاة. نعم، إن ترك واجبا سهوا، ودائما يضربون العلماء مثال التشهد الأول، وفعلا هو مثال جميل. لماذا؟ لأن أكثر الصلوات الآن أكثر الأئمة ماذا ينسون؟ التشهد الأول. والإنسان كما تعرفون أيها الإخوة ينبغي أن يهتم بالمسائل التي تحدث أكثر من غيرها. فأكثر ما يحدث في المساجد ترك التشهد الأول نسيانا، فالتشهد الأول واجب. فإذا نسي الإنسان ناسيا، طبعا عمدا تبطل الصلاة، ناسيا فلا يخلو من أحوال. إن ذكره بعد أن قرأ الفاتحة، قام وقرأ الفاتحة، يوم قرأ الفاتحة تذكر أنه ترك التشهد الأول، نقول يحرم رجوعه، ما يجوز يرجع. طبعا يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام لفعل النبي، هنا يحرم رجوعه. إن تذكر بعد أن نهض واستتم لكن قبل القراءة، هنا لا يرجع، يكره رجوعه وعليه سجود سهو قبل السلام. هذه بس، ويقاس عليها بقية الواجبات، سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، وربنا ولك الحمد، يقاس عليها. ففي حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، ما جلس التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. تلاحظون أن هذا أن النبي ما أتى به التشهد الأول، خلاص لأنه واجب، مو ركن، لو ركن لا بد أن يأتي به، لكن واجب تركه نسيان يجبر بسجود سهو. فهذا الحديث فيه فوائد. أولا أن التشهد الأول ليس بركن. لماذا؟ كيف استنبطنا أن التشهد الأول ليس بركن؟ لأنه لو كان ركن لأتى به، الركن لا بد أن يؤتى به، الركن ما يتكون منه ماهية الشيء، ما يمكن إلا أن يأتي به. أن سجود السهو يكون قبل السلام إذا كان عن نقص، فالنبي نقص ترك التشهد الأول فيكون قبل السلام. أن التشهد الأول من أن التشهد واجبات الصلاة، وجهه لأن النبي جبره بسجود السهو، ولو كان سنة ما يسجد السهو، فدل على التشهد الأول من واجبات الصلاة. طبعا ما ذكرناه في التشهد الأول ينطبق على بقية الواجبات. الشك، إذا شك المصلي في صلاته فلا يخلو من حالين، يعني إنسان يصلي فما يدري صلى ثلاثا أو أربعا. الحال الأولى ألا يترجى عنده شيء، يعني إنسان يصلي فما يدري هي الثالثة أو الرابعة، هذه دائما تحدث، انتبهوا لها، ما يدري هي الثالثة أو الرابعة، يعني متساوي الشك عنده، فيعمل باليقين. ما هو اليقين الأقل؟ مثلا ما يدري صلى ثلاثة أو أربعة، خليه ماذا؟ يخليها كم؟ خليها ثلاثة، ويأتي برابعة، ويسجد للسهو قبل السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني اليقين، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. واضح؟ إنسان مثلا يصلي ولا يدري هي الركعة الثانية أو الثالثة، ها ما هو الجواب؟ الجواب يجعلها الثانية ويسجد السهو قبل السلام، خليها الثانية ويأتي الثالثة ورابعة. إنسان يصلي الفجر فما يدري هي الركعة الأولى أو الثانية، خليها الأولى ويأتي الثانية ويسجد السهو قبل السلام. واضحة. الحالة الثانية أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده، ويكون السهو بعد السلام، السجود السهو بعد السلام. يعني إنسان يصلي فما يدري هي ثلاثة أو أربعة، لكن يغلب على ظنه أنها أربع، نقول اجعلها أربع، خلاص تصير هي الرابعة، يسجد السهو بعد السلام. إنسان يصلي الفجر فما يدري هي الثانية أو الأولى، لكن يغلب على ظنه أنها الثانية، خلاص اجعلها الثانية، خليها الثانية ويسجد السهو بعد السلام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد. يجب تنبيه الإمام إذا سهى في صلاته بزيادة أو نقص، نعم يجب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نسيت تذكروني. وقال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء، وفي رواية التصفيق للنساء، نعم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، تصفق المرأة. أما الرجال فيقولون سبحان الله. ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة لعموم قوله وتعاونوا على البر والتقوى. إذا سبح بالإمام ثقتان فإنه يأخذ بقولهما إلا في حالة واحدة وهي إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يأخذ بقولهما. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان إمام يصلي وراه جماعة فسبح به اثنان قالوا سبحان الله، يرجع إلى قولهم، يعني الحين أخبروا أنه أخطأ، ينتبه إليهم ويأخذ بقولهم إلا بحالة واحدة إذا كان معتقد هو أنه هو الصواب، أنا ما يرجع إلى قوله ما عليه منهم، يكمل صلاته. طيب لو سبح به واحد فقط من جماعة المسجد كله ما في إلا واحد قال سبحان الله، يطيعه إذا غلب على ظن أنه صادق أنه محق يطيعه. طيب هنا مسألة، إذا زاد الإمام في الصلاة مثلا قام الخامسة وسبح به جماعة المسجد اثنين أو ثلاثة وهو ما هو جازم أنه على صح، يمكنهم على صح، ما رجع لقولهم صلاته باطلة. نعم صلاته باطلة، يجب أن يأخذ بقولهما. ذكرنا لكم إلا إذا كان هو جازم بصواب نفسه ما يرجع إلى قولهما، لكن هنا مو جازم بصواب قولهم بقوله ولا يدري على صواب ولا لا، فيجب أن يرجع إلى قولهما. قالوا سبحان الله خلاص يرجع إلى قولهما. فإذا ما رجع إلى قولهما وهو شاك وله جازم أنه هو على صح صلاته باطلة، ما رجع، قام الخامس وكمل والناس يقول له سبحان الله فرفض يرجع صلاته باطلة. السؤال هنا من خلفه؟ طبعا الناس العوام تبعونه خامسة بالظهر مثلا مأمومين، كيف تكون صلاتهم صحيحة وباطلة؟ نقول إن تابعوه وهم يرون أنه على صواب فصلاتهم صحيحة، يعني بعض الناس يقول لا الإمام هو اللي على الحق، هذا ما في إشكال، اجتهاد صلاته صحيحة. إن تابعوه وهم يرون أنه مخطئ صلاتهم باطلة لأنهم تعمدوا الزيادة، يعني الإمام قام الخامسة هم يعرفون 100% أنها خامسة ما يجوز يتابعونه، يقعدون هم يسلمون حالهم أو ينتظرون تسليمهم. إن تابعوه جهلا فصلاتهم صحيحة للعذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما الآن العوام كبار السن الآن يتابعون الإمام لو يقوم السادسة، عندهم قاعدة لازم يتابع الإمام، وش سووا ما يعرف جاهل، قام الإمام يتابع بعد الصلاة يقول ليش زود، فهؤلاء معذورين جهلا معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأصحاب النبي تابعوه في التسليم في حديث اليدين وفي الخامسة في حديث المسعود ولم تبطل صلاتهم. إن فارقوه وسلموا فصلاتهم صحيحة لأنهم فارقوه لعذر، والمفارقة هنا واجبة، يفرقونه خلاص قاموا الخامس يتركونه يجلسونهم يسلمون يمشي. إذا تكرر الساعة في الصلاة فيكفي المصلي سجدتان، نعم فلو ترك سبحان رب العظيم وترك سبحان رب الأعلى نسيانا، ترك التشهد الأول نسيانا، فهنا ثلاثة أسباب لسجود السهو، كم تكفي سجدة؟ تكفي سجدتين فقط، لا تشهد بعد سجدي السهو، هذا واضح. الآن الإنسان مثلا ترك التشهد الأول ما تسجد السهو قبل السلام، يقرأ التشهد ثم يسجد السهو، إذا سجد السهو يعيد التشهد مرة ثانية؟ لا ما يعيد. قال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، يعني بعد سجود السهو ما في تشهد بعد سجود السهو، التشهد متى؟ قبل سجود السهو. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعده، لكن الأفضل ما كان عن نقص فقبل السلام وما كان عن زيادة فبعد السلام. لكن بعض الناس يقول العوام ما يفهمون الآن بعد السلام مشكلة، يقول الناس سجود السهو كله قبل السلام، نقول جائز ما في بأس. فلو ترك التشهد الأول السجود قبل السلام، لو زاد خامسة السجود بعد السلام فجاء وسجد السهو قبل السلام يجوز ما في بأس، وإن كان الأفضل أن يطبق السنة. هنا فوائد، من أخطاء بعض الناس في الصلاة قول بعضهم عند سهوي في الصلاة في سجود السهو سبحان من لا يسهو ولا ينام، هذا القول لا أصل له في الشريعة، هذا ما يجوز، سبحان من لا يسهو ولا ينام هذا ما ينبغي. فائدة، يعتقد بعض الناس أن سبب سهو الإمام في الصلاة أو التباس القراءة عليه هو عدم إحسان المأمومين أو بعضهم الطهور، وهذا اعتقاد خاطئ، والحديث الوارد في ذلك فيصح، وحديث وارد ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فقال الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا ولا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك، أو يلبس علينا القرآن أولئك. وهذا حديث ضعيف رواه أبو داود وغيره. ثم ننتقل إلى السنن الرواتب. وكما تعلمون أيها الأخوة أن النوافل مكملات الفرائض، والسنن الرواتب لها فائدة، وهي أولا تكميل النقص الموجود في الفرائض، ثانيا زيادة في الطاعات، لأن زيادة الطاعات سبب لمحبة الله، هذه الحكم النوافل. نعم، السنن الرواتب نبدأ بأهمها وهي السنن الرواتب. عددها وطبعا فضلها عظيم، عددها 12 ركعة، هذا القول هو الصحيح، وفضلها عظيم. ففي حديث أم حبيبة رضي الله عنه عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، ذكرنا لكم في الدرس الماضي ما معنى بنى الله له بيتا في الجنة، فلا إعادة هنا ولا نعيد الكلام. أم حبيبة كان السلف حريصين على العمل، حريصين على العمل، يعني يتعلمون للعمل، ليس مثل أحوالنا في هذا الزمان يتعلمون من أجل العلم ويتعلمون فقط من أن يشتهروا أو يعرفوا، لا، يتعلمون من أجل العمل. وإذا قالت ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في وجاء في رواية عند الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة، يعني الفجر. وعند النسائي من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. ثابر يعني واظب ولازم. هذه الأحاديث فيها فوائد. أولا حرص السلف على التطبيق، وقد ذكرنا لكم أمثلة كثيرة، منها محافظة علي، اسمعوا، محافظة علي على الدعاء 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 34 تكبيرة قبل النوم، ما تركها علي، قالوا له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. أيضا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد سمع أن النبي احتجم أعطى الحجام دينار فذهب واحتجم أعطى الحجام دينار. أم حبيبة هنا، وأمثلة كثيرة ذكرناها لكم فيما مضى وذكرناها في شرح الأصول 3. ومن فوائد الحديث أن السلف كانوا يطلبون العلم للعمل والخشية، بخلاف الخلف ليطلبون العلم لأجل الدراهم والوظائف والمنصب، كما هو الحال الآن الموجود. الآن أول ما يطلب العلم الإنسان يأخذ وظيفة، 5 وظائف 10 وظائف، ويعتقد أنه عنده 4 وظائف أو وظائف لشرفه عند الله، مسكين ما يدري أنه طلب العلم بالدنيا، طلب العلم لأجل الدنيا. كان السلف إذا طلب أحدهم العلم عرفت الخشية في قلبه والزهد، بخلاف الزمن هذا إذا طلب العلم جاءته الوظائف والدراهم والمال. نعم، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي على الإنسان أن يعمل بعلمه. وقد ضرب الله مثالا عظيما يبين خطر من أعطاه الله العلم ولم يستفد منه. يقول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. سبحان الله، مثال عظيم أيها الإخوة، إذا جاء مثال فافهمه وإلا ابكي عن نفسك، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف إذا سمعت مثالا في القرى ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. شبه الله عز وجل اليهود الذين أعطوا العلم صفة محمد ولم يستفيدوا منه كالحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل كتب، تخيلوا يا أخوان، حمار يحمل كتب ما يستفيد. كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه ويكتمه كالحمار يحمل أسفارا. تشبيه واضح جدا، أعطاه الله علم بإمكانه يستفيد منه وبإمكانه يدخله الجنة ويرفعه الله، لكن لم يستفد منه فهو كالحمار يحمل أسفارا. حمار فوقه المغني أو فتح الباري أو كتب أو غيرها لا يستفيد منها، كمثل الحمار. وما أكثر من يكتمون العلم ولا يخرجون إلا العلم الذي يريده ولاة الأمر أو الأمير الفلاني. نعم، والله المستعان. نعم، وإذا أول من تسعر بهم النار عالم طلب العلم لأجل الدنيا. نعم، وهذا تشبيه عظيم أيها الإخوة، الذين يطلبون العلم، الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل السفارة، وهذه في اليهود وفي كل شخص لا يستفد ولا يعمل بعلمه. نعم الأمر خطير يا أخوان. نعم، إذن السنة الرواتب عددها 12 ركعة، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الغداء الغداء، والأفضل أن تصلى في البيوت، هذا هي السنة. في حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. هذه سبق شرحنا لكم ما معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي كالمقابر لا يصلى فيها. نعم، وهذا الحكم عام حتى في مكة والمدينة، الأفضل أن يصلي السنة في بيتي. فالحال الذي قال الحديث من هو؟ هو الرسول، والرسول كان في المدينة النبوية. وصلاة النافلة في البيت في فوائد عظيمة: أقرب إلى الإخلاص، أبعد عن الرياء، يراه أهله وأولاده فيقتدون به، لا تكون البيوت كالمقابر لا يصلى فيها، يطبق بعض السنن، الصلاة بالنعال، الواحد يصلى في بيته يطبق السنن ما يريدها. لا تصلى في حال السفر، هذه السنن لا تصلى، ففي المسافر يصلي ما يريد من النوافل كالمقيم، إلا سنة الظهر والمغرب والعشاء فقط، ولا يصلي سنة الوضوء وقيام الليل سنة الفجر وغيره يصليها، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فإنه لا يصليها، أما غيرها من النوافل صليها. فقد ثبت عن النبي أنه كان يوتر على بعيره في السفر، وصلى عام الفتح من ركعة الضحى، وكان يدع سنة الفجر حضرا ولا سفرا، من باب التخفيف، فإن تخفيف للمسافر. هذه النوافل هل تقضى إذا فاتت؟ إذا فاتت عمدا فإنها لا تقضى ولو قضى. هذه النوافل إذا فاتت عمدا فإنها لا تقضى ولو قضى لم تصح، لأنها عبادة مؤقتة بوقت محدد، والعبادة المؤقتة بوقت محدد إذا تعمد الإنسان تركها فإنه لا تقبل منهم. نعم، لأنه تركها عمدا، أما إذا كان لعذر فإنه يشرع له القضاء. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. هذه تشمل صلاة الفرض والنفل، الفرض وجوبا لأنه دين، والنفل يستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام هو أصحابه في السفر عن صلاة الفجر، صلى النبي راتبة الفجر أولا ثم صلى الفريضة ثانيا. والحكم من هذه النوافل كما ذكرنا لكم ما جاء في حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكتي وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. هذه الحكمة، سد الخلل الواقع في الفرائض. نعم، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، ذكرنا لكم حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كيف الجمع بينهما. وذكرنا في أول درس كتاب الصلاة أن حديث هذا محمول بين العبد وربه، أما حديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء فهو بين العباد بعضهم من بعض. هذه هي السنن أيها الأخوة، لا تصلى بأربع ركعات جميعا مثل أربع ركعات قبل الظهر، الأفضل أن تسلم بين كل ركعتين، لأنه جاء في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طبعا صلاة الليل مثنى مثنى هذا حديث بالبخاري ومسلم، جاء في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالأفضل أن يصلي الإنسان ركعتين ويسلم. هناك سنن أخرى لكنها ليست كهذه الرواتب مثل اللي قبل العصر. دائما يا أخوان إذا قلنا قبل العصر يعني بين الأذان والعصر، بين الأذان والإقامة. دائما إذا قلنا الصلاة قبل المغرب، الصلاة قبل الظهر، الصلاة قبل العصر، المقصود بين الأذان والإقامة. فحديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل العصر. أما حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا ففيه ضعف. المغرب سنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب. هنا فائدة ذكرها بعض العلماء، إذا كان للصلاة سنتان قبلية وبعدية وفاتت القبلية يريد أن يقضيهما فإنه يبدأ بالبعدية أولا. مثال، دخل والإمام يصلي الظهر وهو لم يصلي راتبة الظهر، فإذا انتهت الصلاة فإنه يصلي أولا الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها. ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة ذكرناها لكم. هذه الرواتب سنة الفجر أفضلها، وهذه السنة لها خصائص أيها الأخوة نظرا لعظمتها وفضلها. من خصائصها أولا أن فضلها عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها قالت صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وعنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. إذن فضلها عظيم. وفي قول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فوائد، أولا حقارة الدنيا، سأذكر لكم بعض الأدلة أيها الأخوة التي تدل على حقارة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم المتعلم. معنى ملعون يعني حقيرة. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وسميت الدنيا دنيا لدناءتها، وقيل لسبقها الآخرة. فسبحان الله، حقارة الدنيا يعني ركعتين خير من الدنيا من أولها إلى آخرها، فلا تدل على حقارة الدنيا، وأيضا تدل على عظم هذا الفضل. كم من الناس أيها الإخوة لا يعرفون هذا الفضل، كم الناس حرموا هذا الفضل العظيم. وسبحان الله، إذا كان هذا في سنة الفجر كيف في الفريضة؟ هذا في السنة خير من الدنيا وما فيها. طيب، ما هو فضل الفريضة؟ بلا شك أعظم وأعلى وأكبر، سبحان الله، فضائل عظيمة، لكن المحروم من حرمه الله. ومن الأحاديث، طبعا هذا يدل على حقارة الدنيا، ذكرنا لكم ثلاثة أدلة تدل على حقارة الدنيا. وهل تذكرون حديث فيه نفس هذه الصيغة؟ نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة الذهبة، الذهاب مرة واحدة صباحا، والروحة بعد العشي يعني بعد الظهر بعد العصر. الغدوة الواحدة، الغدوة في سبيل الله في الجهاد خير من الدنيا وما فيها، هذا فضل عظيم. فالمحروم من الجهاد وما أكثرهم المحرومون. أيضا يسن تخفيفها، ففي حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرى، متفق عليه. وفي حديث حفصة قال ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، متفق عليه. أذكر أيها الأخوة، هذا فيه فضل طلب العلم، أذكر شخص حافظ القرآن وكان يصلي قبل صلاة الفجر بين ذوي الإقامة ركعتي الفجر طول جدا، الظاهر أنه يراجع حفظه ما شاء الله. لكن ننظر يعني أخوان شو فضل طلب العلم، ومع أنه حافظ القرآن يطول كثير جدا. فيعني طبعا هذا خطأ عظيم، خطأ. السنة في ركعتي الفجر أن يخففهما. نعم، العلم نور، العلم نور، هذا لو عنده علم ما أطال القراءة في ركعتي الفجر لطبق السنة، حتى تقول عائشة خففهما، حتى تقول عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. نعم، هو قرأ بأم القرآن، تقرأ فيهما صور خاصة كما سيأتي. ثالثا لهما قراءة خاصة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، الثاني الإخلاص، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثالثة ثاني تعالوا إلى كلمة سواء بينه. والأفضل أن يفعل هذه وهذه أفضل. ولذلك لأننا ما نفعل هذه مرة وهذه مرة، كثير من الناس ما يعرفون أن في سنة الفجر يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة، وفي الثاني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. الشيء الذي ما يطبق ينسى، هذه قاعدة ينسى، لأن الناس قل يا أيها الكافرون قل الله حتى ملتزمين، فإذا نسيت. رابعا يسن الاضطجاع بعدهما، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن، متفق عليه. وحقيقة أيها الأخوة اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاضطجاع، اختلفوا اختلافا طويلا، سأذكر الأقوال أيها الأخوة فاكتبوها، ونذكر ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. فقال بعضهم ليس بسنة مطلقا، وقال بعضهم هو سنة مطلقا، وقال بعضهم إنه شرط لصحة صلاة الفجر. سبحان الله، هذا كلام عجيب، قال شرط. والقول الرابع سنة لمن يقوم الليل، لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر. وهذا القول اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية واختار الشيخ ابن عثيمين، الذي هو سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يرتاح حتى ينشط لصلاة الفجر. هذه ثلاث أقوال قيلت في ذلك. وقوله اضطجع على شقه الأيمن هنا فائدة، قال العلماء في الحكمة للإنسان يعني اضطجع على شقه الأيمن، قال العلماء وحكمته أنه لا يستغرق في النوم، لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق. واضح الحكمة، الحكمة لأنه إذا نام على شقه الأيمن يكون القلب معلق فلا يستغرق في النوم، أما إذا نام على جنبه الأيسر والقلب في الجنب الأيسر كان في دعة وراحة فيستغرق في النوم. نعم. من فاتته ركعتا الفجر، فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله إن لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة فإنه يخير بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد طلوع الشمس، لأنه السنة قد ثبتت عن النبي بالأمرين جميعا. تأجيلها أفضل بشرط لما ينسى، طبعا تأجيلها أفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. لكن بعض الناس قد ينام تروح روح الدوام تفوته، فنقول صليها بعد الفجر. هنا مسألة دائما يسألون عنها الناس ويسأل عنها، تغيير المكان بعد الفريضة لأداء السنة، هذا ما في حديث كما قال الشيخ ابن باز هنا، لم يثبت في تغيير المكان حديث صحيح عن النبي فيما نعلم، وإنما ورد في بعض في ذلك بعض الآثار الضعيفة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي شهادة البقاع التي يصلي فيها، والأفضل من ذلك أن يصلي في بيته، أن يذهب الإنسان يصلي السنة في بيته. ثم ننتقل إلى بعض الصلوات المسنونة. أولا صلاة الرجوع من السفر، هذه يلخ وثبتت من فعل النبي ومن أمره، من فعله وأمره. أما من فعله ففي حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع في ركعتين، وقال لجابر فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. وهذه طبعا من السنن المهجورة، معروف أن السنن المهجورة قليل من الناس يطبقوا حتى ملتزمين. فأين أنتم يا أهل العلم؟ يعني هل توقع ركعتين تأخذ منك وقت لما تدخل إلى بلدك تذهب إلى أي مسجد، إلى أي مسجد ما ينزل مسجد حيك، أي مسجد وتصلي في ركعتين؟ طب ما يجزب البيت يبقى المسجد. وإذا الشيخ ابن عثيمين يقول وما أظن أحدا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل هذه السنة، وهذا لجهل الناس بهذا، وإلا فهذا سهل والحمد لله. وفعلا هي سهلة، لكن سبحان الله الشيطان يكبر بعض الأمور علينا. وقال رحمه الله وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس، إما جهلا بذلك وإما تهاونا، ولكن ينبغي للإنسان أن يحيي هذه السنة. نعم أكثرهم جهلا، وبعضهم يعني يتهاون يريد أن يرجع بسرعة. فهذه سنة مهجورة من السنن المهجورة عند كثير من الناس حتى الصالحين. و وهذه السنة تفعل في أي وقت حتى في أوقات النهي، فلو وصل إلى بلده بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يفعلها وتقام في أي مسجد. ما يلزم مسجد في بيتك، المسجد في حيك، في أي مسجد أو أقرب مسجد إليه. سنة الوضوء هذه سنة، إذا توضأ يصلي. ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفين عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عمل أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. دفي يعني صوت النعل وحركته، فهذا دليل على فضلية سنة الوضوء، وأن الإنسان إذا أحدث أو توضأ أن يصلي ركعتين، وهي سنة طيبة وهي من أسباب دخول الجنة. وهذا بلال في هذا الحديث فائدة أن بلال من أهل الجنة، فقد شهد له النبي، والجميع يعرف ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الله أو شهد له الرسول، ولكن نرجو للمحسن الخير والأجر، ونخاف على المسيء الإساءة، ونخاف عليه من العقوبة. والفائدة أيها الأخوة، نشهد لمن شهد لهم الرسول بالجنة، والذين شهد لهم الرسول كثير جدا، أذكر لكم بعض منهم. فممن نشهد لهم بالجنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة، طبعا عشر مبشرون بالجنة هذا أمر مفروغ منه، فنشهد لهم أنهم بالجنة، لأنه جاء حديث أبو بكر بالجنة وعمر بالجنة وعثمان وعلي في الجنة وطلحة إلى غيرها. لكن نذكر لكم غير العشرة المبشرين في الجنة: الحسن والحسين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثابت بن قيس بن شماس قال له النبي، قال فيه: إنه من أهل الجنة. عبد الله بن سلام قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال سعد بن أبي وقاص: ما سمعت النبي يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. عكاش بن محصن لما ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. بلال كما في حديث الذي معنا، حارثة كما في حديث أنس أن أم حارثة أتت النبي تقول يوم أصيب حارثة في غزوة بدر: حدثني عن حارثة. قال: يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. جعفر قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. وغيرهم كثير. نعم، يستحب للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين. سنة الوضوء تفعل في أي وقت حتى في أوقات النهي، فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص ألا يوسوس فيهما. لماذا؟ لأنه جاء حديث عن عثمان في صفة وضوء النبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فهذا الفضل المذكور مقيد بشرط الإقبال عليهما بقلبه وروحه. يحاول يجتهد أنه ما يوسوس وأن يقبل بقلبه وروحه. صلاة التوبة قد جاءت في حديث لا بأس به عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وإن استغفر من غير صلاة لا بأس، لكن صلاها فطيب. هناك بعض الصلوات المنتشرة الضعيفة مثل صلاة التسبيح، هذه اختلف العلماء فيها حقيقة أيها الإخوة. هي حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال لعباس: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك ألا أمنحك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخرة، إلى أن قال فيه: وأن تصلي 4 ركعات في كل ركعة فاتحة الكتاب والسورة، فإذا فرقت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. حديث طويل، الله أنه سمي التسبيح لأن التسبيح فيها كثير. هذه الصلاة اختلف فيها على قولين. وطبعا أيها الأخوة، معرفة الأقوال مهم. لماذا؟ أذكر أنني قلت لشخص: صلاة التسبيح ضعيفة لا تصح. فبعد فترة يقول: كيف قلت لضعيفة وقد قرأت في الكتاب الفلاني أنها صحيحة؟ قلت: نعم، هذه اختلف فيه العلماء، بعضهم صححها بعضهم ضعفها. فمعرفة الخلاف أيها الأخوة فيه فوائد، من هذه الفوائد ما ذكرت لكم، أن الإنسان ما ينصدم إذا قرأ أو درس الآن أنها ضعيفة وقوم قالوا أنها صحيحة، فلو قرأ بكتاب ثاني إن بعض العلماء صححها أو ضعفها ما ينصدم، يقول كيف وليش. لكن لو ما يعرف إلا قول واحد مثل قلنا الآن إن صلاة التسبيح ضعيفة، ولا تعرف أن في بعض العلماء صححها، فحينما تقرأ مثلا أن الألباني صححها تقول كيف كيف حنا أخذنا أنها ضعيفة والشيخ الفلاني صححها. اي نعم، فالخلاف فيه فضل، فيه معرفة فوائد، يعني تعرف ان بعض العلماء صححها وضعفها. فلو قرأت في كتاب اخر ان بعض العلماء صححها عادي جدا، بس تطلع على ما هو دليله ومن قال به. وهذا المشكلة عند بعض اللي ما يدرسون الخلاف، حينما نقول العمل هذا محرر فيقرأ بكتاب ثاني ويسمع شيخ يقول مكروه، يقول كيف مكروه، احنا درسنا انه حرام. مسألة خلافية، مسألة خلافية عادي، خلاف اجتهاد العلماء. فبعض العلماء صححها، ومن من صححها اذكرها لكم واكتبوا من صححها. ممن صححها المنذري في الترغيب والترهيب، وممن صححها الحاكم وابن المبارك والبيهقي، وممن صححها ايضا ابن منده والف فيها كتابا، والآجري والخطيب، وأيضا ممن صححها من المتأخرين أحمد شاكر والألباني وشعيب الأرناؤوط. أما من ضعفها الفريق الثاني فمن أشهرهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام الترمذي في جامعه فقد ضعفها، وكذلك ابن الجوزي. ابن الجوزي جعلها في الموضوعات، ابن الجوزي جعلها في الموضوعات. ومن أشهرهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال وأصح القولين أنها كذب، قال وأظهر القولين أنها كذب. ومن المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، فهي ضعيفة، هذا هو الصواب، لأنها يعني طريقتها وشكلها وهيئتها مخالفة لطريقة بقية الصلوات. ومن ذلك صلاة الحاجة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له حاجة إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي ثم يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخر الحديث. الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف جدا، وفعلا هو الحديث ضعيف ولا يصح تسمى صلاة الحاجة. ومن ذلك صلاة حفظ القرآن، ففي حديث ابن عباس قال بينما نحن عند رسول الله إذ جاءه علي فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، فقال له رسول الله يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإن ساعة مشهودة، فصلي 4 ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين. رواه الترمذي. قال الشيخ الألباني حديث موضوع. فليس للقرآن صلاة خاصة في الحفظ، فليس لحفظ القرآن صلاة، فلينتبه لذلك، وليس للبيع حديث ضعيفة فينتبه لذلك. والإنسان إذا مر عليه حديث وما يعرف صحته فينبغي عليه أن يسأل أهل العلم. وللمعلومية سورة ياسين أصلا كل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، سورة ياسين كل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، ولا حديث يصح في فضل سورة ياسين. هذه فائدة، كل ما يمر معك حديث سورة ياسين أي حديث فهو ضعيف. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، وأن نكون من يتعلمون العلم ويعملون به.